بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسير في رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. وتوقفنا عند اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، وهذا اليوم سمي بيوم التروية لأن الحجيج في الماضي كانوا يتروون فيه من الماء، فكانوا يجلبون الماء معهم في هذه البقاع من منى ومزدلفة وعرفة، لأنها بقاع لم يكن فيها ماء. فهذا يذكر الحاج بنعمة الله عليه في زماننا هذا. اليوم هذه البقاع المقدسة فيها كل مرافق الحياة، من سكن مهيأ ودورات مياه ومستشفيات وكل ما يحتاجه الناس، والحمد لله. هذا يجعل الحاج يؤدي الحج براحة، ويستعين بنعم الله تعالى على الاجتهاد في عبادته. وجزى الله تعالى خيرا حكومة المملكة على ما تقدمه من جهود في هذا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك ينبغي على الحجاج أن يدعو لولاة أمور المسلمين والقائمين على الحج. ثم في اليوم الثامن كما عرفنا، المتمتع قد تحلل من عمرته بخلاف المفرد والقارن. فالمتمتع في اليوم الثامن، وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج إلى منى، فالمتمتع هنا يلبي بالحج لأنه الآن غير محرم، فيفعل مثل ما فعل عند الإحرام للعمرة، ويكون هذا في مكانه الذي هو نازل فيه، يعني الذي هو في فنادق مكة أو في العزيزية أو خارج حدود الحرم، أو كان حتى لو كان سكنه في منى، يفعل مثل ما فعل عند الإحرام للعمرة، فيغتسل غسل الإحرام ويطيب بدنه، لا يطيب إحرامه، يلبس لباس الإحرام ويصلي ركعتي الإحرام، سنة الإحرام، ثم يستقبل القبلة ويقول لبيك حجا، لبيك حجا، فيدخل في الحج. هذا بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن والمفرد فهما كما عرفنا على إحراميهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر أنه في اليوم الثامن خرج من مكانه، قد نزل بالأبطح، خرج إلى منى، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان ذلك في عشية التروية، يعني بعد أذان الظهر، لأنه أدرك صلاة الظهر بمنى. لكن الآن هذا قد يشق على الحجاج أن يذهبوا بعد الظهر، وقد يتأخر بهم الحال، أو فربما ما يدركون صلاة الظهر هناك، ولذلك الآن أكثر الحجاج ينصرفون إلى منى وقت الضحى، وهذا لا بأس به، فيتهيأ الحاج وقت الضحى، ومتى ما يتيسر له أن يذهب إلى منى يذهب، المهم أن يدرك صلاة الظهر بمنى، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج الحجاج ملبين لله تعالى خاشعين، فيصلون إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا خرج إلى منى في هذا اليوم، وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع. فإذا هذا فعل الحاج بمنى، أن يصل إلى منى ويصلي الظهر في وقتها ركعتين، وهذا القصر على الأقرب والله أعلم أنه للنسك، ولذلك أهل مكة يقصرون حتى وإن كانت منى بالقرب منهم، فالكل يقصر الصلاة ولكن بدون جمع، فتصلي الظهر في وقتها وتكثر من التلبية. وكان السلف رحمهم الله يستحبون التلبية دبر الصلوات وفي كل الأوقات في منى، فتكثر من التلبية وأنت جالس بمنى، ثم يأتي عليك وقت العصر تصلي العصر ركعتين، ثم يأتي وقت المغرب تصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم دخلت الآن ليلة عرفة وأنت بمنى فتصلي العشاء بمنى ركعتين وتبيت هذه الليلة بمنى. وتأمل ما لك عمل في منى إلا أن تكثر من التلبية. والأمر الإخوة عظيم، بعض الحجاج يظن أن هذا اليوم هكذا ليس فيه عمل، مجرد يصلي الصلوات في وقتها قصرا وما عنده عمل معين، فيضيع وقته في هذا اليوم بالقيل والقال وأن يتجول بمنى وكأنها رحلة هكذا. لا، هذا الإخوة يوم عظيم، إذا تفكرت في حقيقة الأمر تعرف عظمة هذا اليوم. هذا اليوم مقدمة بين يدي يوم عرفة، ويوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يوم عرفة يكون فيه الموعد العظيم مع رب العالمين، فكأن جلوسك بمنى هو تهيؤ للقاء الملك العظيم جل جلاله. أرأيت في الدنيا لو قيل لك اجلس الآن في هذه الغرفة ساعتين أو ثلاث ساعات عندك لقاء مع حاكم البلد، لكن قبل أن تدخل عليه اجلس في محل الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات، كيف يكون حالك وأنت جالس في هذه الغرفة؟ ربما تقطع كل اتصالاتك وتهيئ نفسك، كيف أكلمه، ماذا سيقول لي، ماذا سأعرض عليه من كلام، وتكون قلقا مضطربا. فكيف بهذا اليوم الذي فيه تهيؤ للقاء الله، الموعد مع الله جل وعلا؟ فينبغي للحاج أن يكثر من التلبية في هذا اليوم، تلبية العبد الخائف الخاشع الوجل، تلبية العبد المشتاق للقاء ربه وقد دنا الموعد. هذه تلبية تغسل القلب من كل ما سوى الله، وكلما كان التهيؤ عظيما والاستعداد كبيرا كان المقصود أعظم وأعظم. فهكذا تبيت هذه الليلة بمنى، وبعض الحجاج يستعجلون هداهم الله يبيتون هذه الليلة بعرفة، قل حتى ما نقع في الزحام وفي الطريق ونضمن الوصول إلى عرفة، فيخرجون من منى ليلا ويبيتون بعرفة. طبعا هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، والحمد لله اليوم وإن كان الزحام موجودا لكن الحمد لله الغالب أن الجميع يصلون إلى عرفة، يصلون إلى عرفة، حتى لو تعطلت بك وسائل النقل ممكن أن تمشي مشيا وتصل إلى عرفة. فالأمر لا يستدعي مثل هذا، بل هذا في مشقة على الحجاج أنه لا ينام الليل ويصل هناك في ساعات متأخرة ويكون في صباح عرفة متعبا مرهقا لأنه لم ينم تلك الليلة. وهكذا الحاج في منى إذن يكثر من التلبية، وأيضا باقي العبادات من تلاوة القرآن، اكثار من تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى، ويبيت تلك الليلة بعرفة. طبعا إخوة الجلوس بمنى وهذه الصلوات بمنى هذا كله على سبيل الاستحباب، لو أن الحاج ما ذهب إلى منى في اليوم الثامن وصل مباشرة إلى عرفة حجه صحيح وليس عليه شيء، لكن ترك سننا كثيرة في هذا اليوم. ثم تصبح في منى في صباح يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فجر عرفة بمنى ثم انتظر حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس دفع من منى إلى عرفة. ويقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدات عرفة، قال: فمنا المكبر ومنا الملبي. فهنا يمتزج مع التلبية التكبير. تأمل كيف دنا الموعد العظيم، فالقلب يمتلئ من الهيبة والوجل، فيكبر مع التلبية: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا تسير إلى عرفة بقلب خاشع ملب مكبر حتى تصل إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من منى إلى عرفة نزل بنمرة أولا، ونمرة ليست من عرفة، خارج حدود عرفة. نزل بنمرة، والآن هذه المنطقة هي في مقدمة مسجد نمر الكبير، المسجد الذي تكون في خطبة عرفة. هذا المسجد كان يسمى قديما أيضا مسجد إبراهيم عليه السلام، وكان صغيرا في نمرة، لكن وسع توسعة كبيرة، فدخلت مؤخرته وغالب المسجد دخل في عرفة، في حدود عرفة، لكن مقدمة المسجد ليست في عرفة. وذلك الذين يمكثون في المسجد نهار عرفة عليهم أن ينتبهوا لهذا، ما يكونون في مقدمة المسجد فيضيع عليهم الحج ويفوتهم الحج لأنه ما دخل عرفة. هناك الحمد لله حدود واضحة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، فضربت له قبة بنمرة ومكث فيها، ولعل هذه استراحة قبل الاجتهاد في العبادة والدعاء يوم عرفة. ثم بعد ذلك، بعد أن زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، دخل في عرنة، وادي عرنة أيضا ليس من عرفة، وأيضا هناك علامات لعرنة في هذا المسجد. هناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفة، هذه الخطبة الجليلة. ثم بعد الخطبة صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. تأمل هنا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر حتى يتفرغ للدعاء يوم عرفة ولا يشغله شيء حتى الصلاة، يتفرغ للدعاء تفرغا تاما إلى غروب الشمس، وهذا أيسر للحاج. ثم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر قصرا وجمعا، طبعا هي صلاة سرية، حتى لو كانت صلاة أو كان اليوم يوم جمعة يصلي الظهر والعصر لا يصلي الجمعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى وسط عرفة، هناك جبل إلال يسمى جبل إلال، وهو الذي يسمى جبل الرحمة. فلم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، ذلك هذا ليس من السنة صعود الجبل، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات، وجعل بطن ناقته عند الجبل، وقام على ناقته رافعا يديه خاشعا داعيا ربه جل وعلا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعاء حتى غربت شمس يوم عرفة، والحج عرفة، هذا هو الحج. ولذلك هنا ينبغي للحاج إذا وصل عرفة، طبعا الآن يصعب النزول بنمرة لأن الحجاج لهم خيامهم بعرفة، كل حملة ودولة لها مكانها وخيامها، فلا بأس من دخول عرفة وقت الضحى. وهنا في مثل هذا الوقت، وقت الدعاء إنما يبدأ بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، أما قبل هذا فليس وقتا للدعاء. ولذلك هنا ينبغي على الحاج أن يتقوى على طاعة الله في مثل هذا الوقت. فمثلا إذا وصلت عرف وقت الضحى صلي صلاة الضحى طاعة الإخوة بركة، ولها أثر في دعائك. هيئ قلبك بصلاة الضحى وتدعو الله تعالى أن ييسر لك موقف يفتح على قلبك. ثم أيضا هذا من خلال التجربة، لو تأكل شيئا يسيرا حتى تتقوى به على الدعاء، حتى لا تفكر بعد ذلك بغداء أو بطعام أو بأي شيء أبدا. أقضي كل مشاغلك قبل أذان الظهر، من نوم، من طعام وشراب، من غسل. حتى جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يغتسل يوم عرفة، هذا من الأغسال المستحبة في الحج. فتغتسل، ولو أن تلبس لباس الإحرام، يعني غسل كأنه يجدد لك النشاط في هذا اليوم، ويكون هذا في هذا الوقت وقت الضحى. تغتسل وتصلي الضحى، تأكل لقمة خفيفة حتى لو كانت فواكه مثلا، بحيث أنك ما تثقل على نفسك، وتأخذ قسطا من الراحة والنوم، لو تنام قليلا حتى تتقوى على الدعاء، ما تفكر في نوم ولا غدا ولا شيء، تكون مهيئا، أن تستيقظ قبل الظهر وتكون مهيئا للتفرغ للدعاء، لأن هذا الدعاء الإخوة لا يتدارك. وهذا هو الحج كله، الحج عرفة، فاستعد غاية الاستعداد له. للأسف الآن بعض الناس ماذا يفعل؟ إذا وصل عرفة يجتهد، يكون عنده حماسة، فتراه يدعو ويدعو ويدعو وقت الضحى. طيب هذا ليس وقت للدعاء، يدعو ويدعو ثم بعد ذلك يعني يجتهد إلى الظهر، بعد الظهر يفكر في الغداء، يعني عند جاعة اشتد عليه الجوع فيأكل كثيرا، ثم يثقل به بدنه فينام، ربما ينام قبيل العصر، إلى قبيل العصر يقوم يتدارك نفسه يدعو قليلا، ثم يقال اذهبوا إلى الباص أو إلى القطار قبل الموعد بساعة أو نصف ساعة، يضيع عليه وقت الدعاء، ما يكون قد دعا إلا نصف ساعة أو يكاد يكون قد دعا ساعة. لذلك هنا ينبغي أن يفقه الحاج مثل هذا الواقع، حتى لا يضيع عليه مثل هذا اليوم وهذه الساعات القليلة في هذه العادات والمباحات. ثم هذا اليوم الإخوة يوم عظيم، وهناك سر لطيف بعرفة يحير الحجيج، ولكن من فهمه فهم حقيقة الحج. تلاحظ أن عرفة أعظم موقف، والحج عرفة، لكنها هي البقعة الوحيدة التي هي خارج حدود الحرم، لأن تأتي عرفة ثم مزدلفة من الحرم، ثم منى من الحرم طبعا، ثم الكعبة. فلماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم مع أنها أعظم بقعة، أو ما نقول أعظم بقعة، هي فيها أعظم منسك الوقوف بعرفة؟ ذلك السلف رحمهم الله كانوا ينتبهون لمثل هذه المعاني اللطيفة العميقة. فجاء سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة، فقال له: يا ابن رسول الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ لماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم؟ فقال رحمه الله: الكعبة بيته، والحرم حجابه. يعني الملك يكون حول قصره منطقة واسعة ما أحد يدخلها مثل الحرم، فقال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، وعرفة بابه. عرفة هي الباب. قال: فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون، فلما رأى طول بكائهم ودعائهم أدخلهم وأوقفهم عند الباب الثاني بالمزدلفة، من دخلوا حرم الله، ثم أيضا الدعاء بمزدلفة كما سأتي معنا. فلما رأى طول دعائهم وبكائهم أذن لهم تقريب قرابينهم وقضاء تفثهم حتى يفدوا على بيته على طهارة. الله أكبر. تأمل هذا معنى الإخوة، عميق جدا وله أثر كبير على قلب الحاج وهو يدعو الله تعالى بعرفة. عندما تستشعر وأنت رافع يديك أنك واقف حقيقة عند عتبة باب الله، أنك واقف عند عتبة باب الملك، وحالك حال المسكين الفقير الذي يطرق باب الملك من الظهر إلى المغرب وهو في غاية الذل والافتقار والانكسار إلى الملك العظيم. انظر في هذا المشهد، هل ترى في الحج مشهدا أعظم من هذا المشهد في التذلل لله؟ فقير مسكين واقف عند الباب يطرق الباب. ما يوجد في الحج موقفا من مواقف التذلل لله والافتقار إلى الله مثل هذا الموقف. ولذلك تعرف سر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ذلك هي الباب، فمن لم يدخل من الباب وأغلق عليه الباب إلى آخر الوقت طلوع فجر يوم العيد لا حج له، وأما من أدرك عرفة وقف عند الباب حتى لو لحظة، حتى لو قبل فجر يوم العيد ولو بلحظات يقبل حجه. فالحج عرفة، لسان حالك يقول ربي عبدك ببابك، مسكينك ببابك، فقيرك ببابك. ولذلك ما ظنك بالكريم الرحمن المنان إذا رأى عباده وكأنهم وقفوا عند بابه ويتضرعون ويبكون ويدعون؟ ما ظنك بالله تعالى الكريم الرحمن ماذا يفعل بهم؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يعني هذا كما يليق بجلاله، فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر. لذلك الإخوة هناك تسكب العبرات وتقال العثرات وتكفر السيئات ترفع الدرجات، فاجتهد في الدعاء ولا تنشغل بشيء. ولهذا قال بعض السلف إن استطعت أن تخلو بربك فافعل، تبحث لك عن زاوية عن مكان، لا تكلم أحدا، أقبل على الدعاء. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا استظل بعرفة فقال أضحي لمن أحرمت له، يعني المستحب أن لا تستظل بعرفة وأن لا تكون في الخيمة، بل تخرج هكذا في الفضاء وتشعر بكمال قربك من الله. لكن طبعا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يشق عليك هذا وفي الحر والشمس فلا بأس أن تستظل وافعل ما هو أخشع لقلبك، حتى لو جلست في الخيمة ومع المكيف وأنت تدعو بطمأنينة وخشوع فهذا طيب. فاحرص على الدعاء وادعو الله تعالى بإلحاح وخشوع وتضرع لله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا أعظم دعاء يقال بعرفة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكرر هذه الكلمة بما تستطيع ولو بالساعات، يقول أبو شعبة رحمه الله: كنت مع ابن عمر بعرفة وإن ركبتي لتمس ركبته، فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا ليس معنى هذا أن الحج ما يدعو، يدعو، لكن يخلط في دعائه كلمة التوحيد ويجعل دعاءه مستغرقا في هذه الكلمة، أكثر ما يقول في دعائه هذه الكلمة، وهذه دعاء. ستقول: أين الدعاء؟ وهي مجرد ثناء على الله. نقول: الثناء هو أعظم أقسام الدعاء، لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة عندما تسأل الله: اللهم اغفر لي، اللهم اجرني من النار، هذا مطلوب، ودعاء ثناء على الله. وأعظم كلمة تثني بها على ربك أن تصفه بأعظم الصفات، بأنه المعبود الحق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم ثناء على الله، ولهذا كان خير الدعاء. ولهذا قال القائل، يعني تأمل، يعني الإنسان إذا ذهب إلى ملك وأراد حاجة، لكن من الأدب أن يبدأ حاجته بالثناء، وربما إذا اكتفى بالثناء يغني هذا عن السؤال والطلب. يعني يقول له: أنت جزاك الله خير، ما قصرت معنا وأعطيتنا وأكرمتنا وهكذا، وربما يسكت فيفهم الملك أنه يريد حاجة ويقول خلاص، ربما يعطيك فوق ما تتمنى. هذا قال القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي أنه تعرض للثناء عليك، والله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فكيف بذلك الموقف؟ فالأمر عظيم الإخوة بعرفات. هكذا تمتع بهذه الكلمة وتلذذ بها واستشعر قربك من الله، وأنها أحب ما يكون إلى الله وأنت تقولها بعرفات. وأيضا لهذه الكلمة سر عظيم في عرفة، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان، ونعمان هي عرفة، فهذا عالم الذر كما يقال، لما خلق الله آدم أخرج ذريته ونثرهم بعرفة، وغرس ميثاق التوحيد والفطرة في عرفة في نفوسهم. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا ميثاق الفطرة كان بعرفة. وكأن الحجاج يأتون، الناس من كل مكان يأتون يجددون ميثاق التوحيد بعرفات، فيقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا مع هذه الكلمة تكثر من الدعاء وتلح على الله تعالى، تدعو لنفسك ولوالديك وأهلك وللمسلمين والمسلمات، وتذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تنقطع التلبية بعرفة، تلبي بعرفة، وهكذا إلى غروب الشمس. وأحسن الظن بالله، وكما جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى ملك وسألوه دانقا أيردهم؟ تخيل هذا الجمع العظيم، يذهبون إلى ملك ويسألونه دانقا، دانق سدس الدرهم، يعني شيء يسير جدا، أيردهم؟ قالوا: لا. قال: فالله تعالى أكرم وأعظم. يعني كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. فأحسن الظن بالله. ولذلك جاء سفيان الثوري، أو جاء نعم جاء ابن المبارك نعم إلى سفيان الثوري يوم عرفة، فوجده باركا على ركبتيه وعيناه تذرفان بالدمع. شوف كيف تضرع السلف. فدخل عليه فقال له، قال: من أسوأ أهل هذا الموقف؟ من أسوأ واحد في عرفة؟ فقال سفيان الثوري، قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. هناك تحسن الظن بالله وتلح على الله تعالى أن يعتيقك من النار ويجيرك من النار ويغفر لك ويرحمك، تسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة. وهكذا تدعو الله تعالى وتهلله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أفطر هذا اليوم، لذلك بالنسبة للحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء. أما سائر الناس في غير عرفة يصومون يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. والنبي صلى الله عليه وسلم قام على ناقته يدعو الله تعالى إلى الغروب، من شغل بشيء صلى الله عليه وسلم، حتى هو أردف أسامة رضي الله عنه معه. يقول أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه، يقول: فسقط خطام ناقته، فرفع يده اليمنى وتناول الخطام باليد الأخرى باليد اليسرى، كأنه لا يضيع ولا ثانية من وقته بعرفة. فهكذا تقبل على الله في الدعاء في هذا اليوم، وهكذا إلى أن تغرب شمس يوم عرفة. وإن شاء الله نكمل إن شاء الله هذه الرحلة في المجالس القادمة بإذن الله، نقف مع بعض الأحكام في يوم عرفة، ثم أيضا نتابع سير هذه الرحلة بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه ونحن بعيدين، أو نحن بعيدون عن هذه البقاع المباركة، أو إن كتب الله لنا أن نقترب وأن نكون من وفده. فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. نسأل الله تعالى من فضله، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.